أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. لازلنا نتحدث في حكم الأحكام التي تتصل بالمجتمع وبالدولة الإسلامية، ومن ذلك يأتي حول سمات المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي مجتمع صلب صامد، وسر قوته وسر صموده وصبره ما هو؟ المجتمع الإسلامي يصفه الرب سبحانه وتعالى في سورة الصف، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما أروع هذه الكلمة، بنيان مرصوص. البنيان قوي، وحينما يكون مرصوص رص معناته يكون أقوى. وسيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصفه بأن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الأعضاء له بالحمى والسهر. جسد الواحد، ما الذي يجعل هذا المجتمع مرصوصا بنيانا كالجسد الواحد؟ أربع ركائز نبينها، لكن لا يعني أنها فقط هي الركائز الأساسية التي يعتمدها المجتمع الإسلامي، فهناك أكثر من ذلك. كما في حديث شريف: المؤمن أخو المؤمن من أمه وأبيه. وفي حديث آخر يفسر هذه الحقيقة حينما يقول الحديث الشريف: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا. فهم من طينة واحدة، طينة واحدة، أصل واحد. لذلك نستطيع أن نقول أنهم كجسد الواحد، أو الإخوة من أب وأم. الركائز الأربعة التي سنبينها، وقد قلت بأنها ليست الوحيدة، ولكن هذه لعلها عناوين سبب الأسباب التي تجعل المجتمع الإسلامي مرصوصا صلبا قويا صامدا صابرا. إحدى هذه الركائز تتصل بالروح، الثانية تتصل بالعقل، الثالثة تتصل بالعمل، والرابعة تتصل بسد الثغرات. التواصي يدعم الروح، يشحذ الإرادة، يقوي العزيمة، والتشاور ينمي العقل، ينمي المعرفة، يراكم التجربة، والتعاون يجعل العمل المشترك أسهل وأقوى. وأما سد الثغرات فالإحسان. دعنا نتحدث عن كل واحدة واحدة من هذه الركائز الأربعة ببعض التفصيل. التواصي ماذا يعني؟ يعني كل يوصي الآخر، الكبير والصغير، الأب والابن، الأستاذ والتلميذ، القائد والرعية، كل يوصي الآخر. الوصية بالتقوى ليست خاصة بطبقة بشخص، بمستوى تواصي تفاعل، ويدخل ضمن هذا الإطار الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهما ميزتان أساسيتان للمجتمع الإسلامي، وسنقرأ بعض الآيات في ذلك. ولكن قبل إذن نقول، بعض يرى بأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر بعيد عن التفقه في الدين وعن معرفة الناس وتوعية الناس. كلا، علينا أن نقوم بأمرين أساسيين، أحدهما توعية المجتمع بما هو المعروف وما هو المنكر، وثم الأمر بأحدهما أو بكليهما والنهي عن الآخر، أليس كذلك؟ من أين نعرف أن الواجب علينا توعية المجتمع؟ آيات كريمة. الأولى قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ثم ماذا؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن الفقيه لا يتفقه لنفسه فقط، وإنما يتفقه لنشر فقهه للآخرين. وربنا في آية كريمة أخرى حينما يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك، ماذا تعني هذه الكلمة؟ الدعوة، الدعوة، دعوة التوعية. وما هو سبيل المؤمنين؟ سبيل الله، سبيل الله عمل الخير، الدعوة إليه. والله سبحانه وتعالى أخذ على العلماء أن يعلموا الجهل قبل أن يأخذ على الجهل على الجاهلين ميثاقه بأن يسألوا. ربنا يقول في آية كريمة بالنسبة للجاهل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. فاسألوا أهل الذكر. طيب، يسأل أهل الذكر ما يحجي؟ نقض الغرض يصير، ويسأل لك ما يجاوب. وفي آيات كريمة ربنا يبين، ينعت اليهود والنصارى وبعض أهل الكتاب بأنهم يسكتون عن الحق ويكتمون ما أمر الله ببيانه. فإذن التوعية أولا، التعليم أولا، التفقيه أولا، نشر الفضيلة أولا، ثم بعد إذن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. من صفات المؤمنين كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فيما يرتبط بأصل التواصي، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أليس كذلك؟ تواصوا. وفي آية كريمة ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صابروا، معنى كلمة صابروا أن أحدهم يصبر الآخر. وفي آيات كريمة ربنا يجعل الأمر المعروف عن المنكر من الصفات الأساسية للمؤمنين، حيث يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كيف أصبح بعضهم أولياء بعض؟ كأنما يلي هو بيان الحكمة: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. آية كريمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهوا عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في هذه الآية تفسيران. تفسير الأول يقول: ولتكن منكم أمة، يعني بعضكم، منكم من البعضية، وأساس كلمة من البعضية. ومنهم من يقول كلمة منهم يعني من طائفتكم من المؤمنين، من كل المؤمنين اختصاص. على أي حال حتى لو قلنا بأن منكم يعني مجموعة كأن هؤلاء هم المتفرغون لهذه الصفة، فتكون هذه الآية قرينة لآية التوبة ولتكن منكم الآية نقول ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم وكلهم طائف، وسواء هذا أو ذاك يدل على ضرورة إما توعية الناس وإما ضرورة الأمر المعروف والنهي المنكر بصورة مباشرة. وفي آية كريمة ربنا يبين سبب أن هذه الأمة كانت خير أمة، قيامهم بالأمر المعروف والنهي المنكر. والحقيقة إذا ندخل في عمق المسألة نجد أن آيات كريمة وروايات أخرى لعنها تدل على أن أساس قوة المسلمين أنهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل يتصدى المسؤولية، الكل يتصدى المسؤولية، المسؤولية ليست مسؤولية جماعة دون أخرى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي آية أخرى في مجال الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل بعض أهل الكتاب يمدحهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن نحن نعرف أن التواصي جزء من ركائز الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، تواصي، وجزء من التواصي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، جزء من التواصي التوعية والدعوة إلى الله، جزء من التواصي وصابروا ورابطوا، هذا أجزاء من التواصي، الفكرة الأساسية التواصي. وهنا أقف لحظة قبل أن أنتقل إلى التشاور. قلنا التواصي، التشاور، التعاون، الإحسان، أربعة من ساعي الركائز الأساسية. كثيرا ما تجد أن واحد يجي يطرح في مجلس مشروع عنده، يريد يألف كتاب، يبني مسجد، يسافر في عمل خير، هذا عمل خيري، تجد أن بعض الجالسين يشجعونه يرغبونه، ولكن البعض الآخر بالعكس يخذله. مسجد إيه من تبني مسجد يا عمي؟ ناس ما يصلون تبني مسجد؟ روح أعطي الفقراء. إذا يريد يعطي نوار الفقراء يقول الفقراء لو الله يحبهم ما كان يصيرون الفقراء، الله يريدهم يصيرون الفقراء. ما تكلم بكلمة إلا وتجد من في الحقيقة هؤلاء إما نفوسهم سلبية، روحهم سلبية، وإما الشيطان يوحي إليهم، لأنه في لحظة اللي أنت تتكلم عن عمل الخير الشيطان يوسوس في قلبك، فإذا ما استطاع عليك سبيلا راح بذاك الصوب حكي ويا واحد آخر قد يكون من أقربائك من زملائك من جلسائك ويتكلم ويقول هذا ليس وهذا شغل، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وما أكثر ما عانينا من هذه المشكلة في الأمة. كنت أجلس أكتب كتاب حول سيدنا مسلم بن عقيل سلام الله عليه قبل 60 سنة، زارني واحد كان عنده شغل، بعدين كمل شغله قال له شنو تسوي؟ قال مسلم، شنو حد مسلم تحكي؟ من يقرأ وين تطبع؟ حجاري فتحك سلبي، أنا بعد وانا ما راح أكتب شيء ما أقدر بعد أكتب. ظليت 30-40 سنة بعد كتاب الكتاب حول مسلم. الكلام السلبي يأثر على الإنسان أن يحذر. بالعكس الكلام الإيجابي، يمكن أنا عندي 95% إرادة حتى أعمل عمل خير، بس باقي 5% صاحبي حينما يشجعني 5% يكمله وأنا في النهاية أعمل الخير، وهم يساهم في هذا تشجيع العمل الصالح. هذا التواصي بالخير، تواصي بالمرحمة، تواصي. كلمة التواصي أعم من الواجب والمستحب، لذلك الفقهاء قالوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمستحب أيضا مستحب، النهي عن المكروه أيضا مستحب، ليس قد لا يكون واجبا ولكن هو مستحب. لذلك التواصي يجد حكمة عامة. وأما الركيزة الثانية وهي ركيزة الشورى والتشاور، في 4 موارد تقريبا أو مواطن جاءت هذه الكلمة أو ما يرادفها. المورد الأول فيما يرتبط بأمر المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى حينما يبين مجموعة من صفات المؤمنين أنهم لا يعملون بالفواحش ويجتنبون كبائر الإثم وكذا، يبين مسألة شورى ويقول أمرهم شورى بينهم. هنا أنا أقف لحظة وأقول مسألة الشورى والمشورة جاءت في هذه الآية في سورة الشورى. سورة الشورى فيها آيات كريمة مباركة حول الولاية، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هاي الآية في سورة الشورى تدر على الولاية. والآية الأخرى قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، في سورة الشورى دلت على الولاية. وآية في آخر السورة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا تدل على الولاية. فكيف سميت هذه السورة بسورة الشورى؟ هذا يحتاج إلى دراسة. أصل هذه السورة اسمها سورة الولاية. على أي حال، لكن على أي حال نحن نقف عنه، ربنا لا يقول أمر الدين شورى، يقول أمرهم، أمرهم شورى بينهم، يعني ما يرتبط بحياتهم بمعاشهم بقضاياهم اليومية شورى، يتشاورون فيما بينهم. أما فيما يرتبط بأمر الله لا. إذن هناك حقائق دينية منصوص عليها يجب أن نلتزم بها، وهناك حقائق دينية غير منصوص، إنما في الحقيقة فيها نصوص عامة، فيها حكم عامة، فلازم بالشورى نكتشف. الشورى أكثر ما يكون في كشف المصادق وليس الحقائق. ممكن أنا أعمل بالشورى في سبيل معرفة الفقيه الأعلم، فقيه الأزهد الأكفى شورى. أما أنا بالشورى أختار واحد ليس بفقيه ليس بعالم وأخلي إمام لي، هذا خطأ، هذا مو من صلاحية الشورى، لأن القرآن قال وأمرهم، أمر مرتبط بهم شورى، شورى بينهم. آية أخرى في مشورة القائد لرعيته، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلى أن أقول وشاورهم في الأمر. هذه الآية تدل على الشورى، يعني يستشير القائد رعيته، ولكن من الذي يتخذ القرار النهائي؟ هل القرار النهائي بيد الرعية؟ ربنا يقول فإذا عزمت أنت، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. العزيمة من القائد، الشورى سواء من باب تحبيب نفوسهم وتقريب قلوبهم يمكن حسب سياق الآية، وإما من باب أنه بلورة الرؤية في المصادق ومعرفة المصادق عامة بالنسبة إلى غير النبي وغير أهل البيت، يمكن يكون بلورة الرؤية في المصادق لا بأس، أما العزيمة القرار النهائي فلازم أن يكون للقاعد. ومن هذا أيضا نجد بلقيس استشارت قومها، قالوا إحنا عندنا قوة وعندنا كذا، من يحشي علينا؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها كذلك وكذلك يفعلون، أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، خلي نروح. قامت وجدت عند سليمان القرار أخذت. تقولون شنو هالآية؟ شنو بلقيس إمام قدوة؟ لا، عادة القرآن الكريم لما يبين لنا قصص نعتبر بها، فإذا بين شيء خطأ يقول خطأ هذا، إذا ما يقول خطأ فممكن نستفيد. قصص مثلا ذو القرنين وهو عبد صالح اتبع سببا، والله سبحانه وتعالى يأتي بقصته في سورة الكهف. هذه نقطة مهمة. وأما القسم الثالث من الشورى في آيتين كريمتين، فيها آيتان كريمتان يرتبط بالمشورة بالرضاعة، إذا أرادوا فصالا بعد التشاور. ومسألة أخرى آية كريمة فيما يرتبط بإتمار، إتمار هم يشبه الشورى في مقدار النفقة، أيضا جاء في القرآن الكريم. إذن الشورى هدف الشورى شنو؟ أن الله سبحانه وتعالى ما أودع في عقل إنسان كل العلوم، ولا أعطى كل الناس كل التجارب، كل إنسان ينظر من زاوية معينة إلى الأمور، من زاوية وجوده، مصالحه، تجاربه، فإذا اجتمعت هذه الزوايا المختلفة اكتملت الرؤية. وعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه، وعقل الناس من جمع عقل الناس إلى عقله، هذا الأعلم والأعقل. ولذلك الشورى في حياة الناس خصوصا فيما يرتبط بمعاش المجتمع، فيما يرتبط بالأسرة مهم. هنا بعض الناس يقولون دعت شنو هالآية الروايات اللي شاوروهن وخالفوهن، يعني احنا شلون نستشير مرتي؟ القرآن قال استشير مرتك في الرضاعة، في الفصال، فصام يعني منع الرضيع. والحقيقة لا، الفكرة أوسع من ذلك، بمعنى أن المرأة تنظر إلى الأمور من زاوية لا ينظر إليها الرجل، ولا بد من التشاور، خصوصا المرأة في بعض الأحيان هي معنية بذلك. ما ممكن إحنا نترك المرأة من دون أن نستفيد من تجربتها ومما يرتبط بها. أما الروايات فيبدو بعضها نزلت فيما يرتبط به الحرب التي وقعت بين المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رفعت رايتها امرأة ضد الإمام علي سلام الله عليه، ليس كل. وربما المرأة هنا في بعض الروايات من باب أن شهوة الإنسان نحو المرأة قد تدعوه إلى تجاوز الحق من هذا الباب وليس من باب أصل القضية. يأتي بعد هذا الركيزة الثالثة وهي ركيزة التعاون. ربنا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون ما هو وما هو دوره؟ في الحقيقة دور التعاون في أمور ثلاثة. الأمر الأول والأساسي هو ما يرتبط الأهداف العامة للمجتمع. الأهداف العامة في المجتمع ما تتحقق بأعمال فردية، إنما تتحقق بأعمال جمعية. مثلا الحرب، حرب كل واحد بروحه يأخذ سلاحه يروح يحارب، هذا ما صار. لذلك القرآن في هذا المجال بيّن أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. واحد، في مواجهة الحوادث الطبيعية صعبة، زلازل، فيضانات، جفاف وما أشبه، هنا التعاون. في بناء المدينة، يعني إحنا اللي نتعايش في مكان واحد لابد أن نتعاون لكي نتعايش مع بعض. هنا بصيرة مهمة جدا أريد أبينها. القرآن الكريم حينما يطرح لنا فكرة أو تعبير أفضل، بصيرة وحكمة، نحن يجب أن نأخذ هاي مثابة نور نستضيء به في معرفة أبعاد حياتنا. يعني التعاون في الكتاب المجيد بصفة عامة، وتعاونوا على البر والتقوى، يعطينا حكمة عامة أنه نتعاون. أما كيف نتعاون، في أي موضوع نتعاون، هذا يرجع إلى الظروف، إلى المتغيرات. فمن هنا نحن يمكن فقيه يجي يقول يستحب التعاون بين أبناء بلد واحد في تنظيف الشوارع، لا بأس. في الزراعة، لا بأس. في خدمة الزائرين للإمام الحسين سلام الله عليه، لا بأس. يعني هاي حكمة التعاون، الفقيه يأخذها ويوجهها إلى مجموعة مختلفة من المتغيرات حتى تعيش الأم عيشة محترمة. والشيء الآخر المهم أيضا في هذا المجال أن التعاون أكبر حسب الظاهر، حسب المثل الشعبي، التعاون أكبر وسيلة لكرامة الإنسان. المثل الشعبي في بعض الدول يقول قوم تعاونوا ما ذلوا، وأنتوا هذا المثل أكو في العراق لكن بعض الناس ما يعرفوا، يقول عز القوم. يعني شنو عز القوم؟ يعني عز الناس اللي يقوم بعضهم بخدمة البعض الآخر. القوم بمعنى الناس الذين يقوم بعضهم بخدمة البعض الآخر، وعز في مقابل ذلة. يعني إذا قوم تعاونوا ما ذلوا، بس هذه الكلمة مختصرة في العراق عز القوم. وإحنا متى يقول عز القوم؟ حينما أكبر الشغلة كبيرة وإحنا يجب أن نتعاون عليها، يقول عز القوم، يعني نقوم كلنا حتى نكون أعزاء. فإذن مسألة التعاون مسألة أساسية يجب أن نركزها في مجتمعاتنا، وهذه المسألة هي التي تجعل أي مجتمع من المجتمعات مجتمع قوي صلب. أما السبب الركيزة الأخيرة اللي أتحدث عنها، الإحسان. الإحسان في القرآن الكريم جاء في آيات كريمة. أولا الإحسان واجب بكلمة واضحة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فإذن الإحسان واجب، مثل ما العدل واجب الإحسان أيضا واجب. الشيء الثاني، ربنا سبحانه وتعالى يحب المحسنين، والمحسنون هم الذين ربنا سبحانه وتعالى جعل منهم أنبياء. كيف؟ تجد أن ربنا سبحانه وتعالى فيما يتصل بالنبي يوسف يقول لما بلغ أشده وأتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إنما وصل إلى مستوى البلوغ أعطاه ربنا النبوة. لماذا؟ لأنه ربنا يحب المحسنين أو يجزي المحسنين. كذلك بالنسبة إلى النبي موسى في آيتين كريمتين، إحداهما في يوسف والأخرى في النبي يوسف سلام الله عليهما، ربنا يقول كهدف أو كسبب لنبوتهم أنهم كانوا من المحسنين، كذلك عند المحسنين. آيات كريمة في القرآن تحدث عن حب المحسنين، سورة البقرة آية 58، سورة البقرة آية 195، أيضا آية 236، كذلك سورة 140، وسور قرآنية أخرى حب المحسنين، جزاء المحسنين، وأهمية المحسنين في الآية القرآنية. إذن الإحسان أساسا واجب كقرين للعدل، العدل إعطاء حق الفرد، الإحسان ليش واجب؟ لأنه في النهاية الناس لهم حقوق علي، هذه الحقوق كيف أنا أديها؟ هل هي هذه الحقوق اللي أعرفها؟ ربما أكو حقوق ما أعرفها، ما متوجه لها. أنا أعيش في بلد، هذا البلد بأمن، بنظافة، بمسائل مرتبطة بالعمران، هالمسائل أنا مواجب شيء، ما يصير شلون أعيش هنا أنا بس أستفيد وأفي. هنا الإحسان يأتي. وبعدين الثغرات الموجودة في المجتمع، هذه الثغرات في الحقيقة ما يملأها إلا الإحسان. لماذا؟ لأنه فد واحد مكان يشتغل ونحسن إليه نعطيه، لكن ما يشتغل شاف إمام المؤمنين فد واحد يتكفف يسأل الناس، فقال هذا واحد من الموالين يعني غير المسلمين والآن يحتاج. كان يوم كان نشط شغلتوه استفادته من قوته، الآن لما صار شايب سرقتوه شكل أجروا عليه من مثل المال. لا يجوز أن في المجتمع يكون فد واحد فقير، يكون فد واحد مستضعف، فد واحد جوعان. وهذه من صفات الإسلام. الوقت انتهى، لكن هناك بعض القضايا إن شاء الله نتعرض لها في جلسة أخرى، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.